وبشرى زعمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن جرائم الكيان الصهيوني الوحشية ضد أهالي غزة فضحت الكيان والولايات المتحدة وشوه سمعة الثقافة الغربية وحضارتها المزعومة. ولدى استقباله جمعا من التعبويين اعتبر سماحته المآسي التي شهدها أهالي القطاع خلال الأيام الماضية خلاصة لجرائم الكيان في فلسطين منذ أكثر من 7 عقود. وشدد قائد الثورة الإسلامية على أن معركة طوفان الأقصى غيرت جدول السياسات الأمريكية بالمنطقة، مشيرا إلى فشل ما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي سعى الأمريكان لإنجازه عبر القضاء على القضية الفلسطينية. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجهود الرامية للحفاظ على وقف إطلاق نار دائم في غزة مستمرة، وحركة حماس صاحبة القرار الأول بشأن هذه المسألة. وأكد أمير عبد اللهيان تواصل طهران بشكل دائم مع الدوحة بوصفها وسيطا في المباحثات، مضيفا أن المفاوضات تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل أسرى الاحتلال. وبشأن تأجيل زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة لأنقرة، قال عبد اللهيان أن ذلك جاء بتنسيق من رئيسي البلدين، موضحا أن تغيير موعد الزيارة يعود لمشاركة وزيري خارجية إيران وتركيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص الهدنة في غزة. سلمت كتائب القسام الدفعة 6 من أسرى الاحتلال الصهيوني إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن صفقة التبادل، وتضم هذه الدفعة 5 أطفال و70 نساء، على أن يستكمل الاتفاق الليلة بإطلاق الكيان الغاصب سراح 30 أسيرا فلسطينيا. إلى ذلك أعلنت كتائب القسام أن 3 من أسرى الاحتلال لقوا حتفهم جراء القصف الصهيوني الوحشي على قطاع غزة. وقد أكدت الكتائب في وقت سابق مقتل العديد من أسرى الاحتلال والمحتجزين الأجانب لديها بسبب العدوان الصهيوني. قال الأمين العام للأمم المتحدة أن سكان قطاع غزة يعيشون كارثة إنسانية هائلة رغم بارقة الأمل التي شكلتها الهدنة، مطالبا بوقف دائمي لإطلاق النار. وفي كلمته في اجتماع وزاري بمجلس الأمن أوضح أنطونيو غوتريش أن 80% من سكان غزة نزحوا منذ بدء العدوان مع انتشار الجوع وانهيار المنظومة الصحية. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن الاحتلال لا يمتلك الحق بالدفاع عن النفس ضد شعب يحتله، وقال إن بقاء نتنياهو السياسي يعتمد على المجازر، فيما اعتبر وزير الخارجية القطري محاولة التخلص من الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل. تتواصل الجهود في الدوحة عبر مشاورات مكثفة بين وزير الخارجية القطري ومدراء الاستخبارات الأمريكية والصهيونية والمصرية لتمديد الهدنة في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار. المزيد في سياق التقرير التالي.
مع نجاح تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين وإنجاز مراحل تبادل أسرى الطرفين من الأطفال والنساء بدون عراقيل، الحديث يدور الآن عن تمديد آخر للهدنة ليومين إضافيين أيضا بحسب هيئة البث الإسرائيلية، ليصبح مجموعها 8 أيام، على أن تكون فرصة للبحث أكثر حول توسيع الصفقة التي تم التوصل إليها بعد أسابيع من العدوان على غزة ودون تحقيق أي أهداف للاحتلال. مساعي التمديد تقودها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة عبر مشاورة مكثفة في الدوحة بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، إضافة إلى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وبمشاركة رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع. مشاورة تتمحور حول تمديد الهدنة لأبعد من يومين، وتوسيع الصفقة يتم بموجبها بحسب القناة 13 العبرية، وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين في غزة بمن فيهم الجنود مقابل إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين من سجون الاحتلال بشكل جماعي. وفيما أفاد تقرير للقناة بأن الطرفين يناقشان وقف إطلاق النار لفترة ممتدة من الزمن، أوضح أن الخلاف الأساسي يدور حول مدة وقف إطلاق النار، إذ تطالب حماس بوقف كامل لإطلاق النار، بينما تعارض تل أبيب ذلك وتقول أنها ملتزمة بأهداف الحرب. وتأتي مساعي تمديد الهدنة في وقت يحاول عرقلتها حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف الذي لم يكن موافقا أصلا على الصفقة الجارية حاليا. حزب عوتسما يهودت قال أنه إذا تم تقديم صفقة أخرى للحكومة من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، فإن جميع أعضاء الكنيسة الستة من الحزب سيغادرون الائتلاف الحكومي. كما هدد بن غفير الذي يقود الحزب بأن وقف الحرب يعني حل الحكومة، قبل أن ينضم زميله وزير المالية بيتسل إيل سموتريتش إلى الموقف نفسه. يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية خاصة سرايا القدس كانت قد أكدت أن على الاحتلال دفع ثمن مقابل الإفراج عن جنوده في غزة، سبقت ذلك أهداف كانت قد حددتها عند انطلاق عملية طوفان الأقصى، أهمها تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.
أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش أن الاحتلال لا يزال يمنع وصول الوقود إلى مستشفيات القطاع، وأشار البرش للجهود المتواصلة لإعادة تشغيل مركز غسيل الكلى في المستشفى الأندونيسي، مضيفا أن جيش الكيان دمر أجهزة عديدة في المراكز الطبية بشكل متعمد، وتعيش مستشفيات القطاع انهيارا غير مسبوق بالمنظومة الصحية بسبب القصف الوحشي واقتحام الاحتلال لهذه المؤسسات ومنعه إيصال إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية إليها حتى بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ. للمزيد حول آخر الأوضاع الكارثية في غزة في ظل استمرار الهدنة نستمع إلى الصحفية إسراء البحيصي.
الأوضاع صعبة جدا، قبل دقائق فقط وصل إلى هنا ما يقارب 30 جثة تم انتشالها قبل قليل من المنطقة الوسطى بقطاع غزة من تحت الأنقاض، وكانت يعني جثث متحللة وللأسف الصورة بشعة جدا. تم الصلاة عليهم ثم ذهبوا لدفنهم. أما بالنسبة للنازحين فالأوضاع جدا صعبة حتى اللحظة، الحال على ما هو عليه سواء من جهة المواد الغذائية أو حتى الغاز والوقود، على الرغم من أنكم تسمعون بأن هناك هدنة ودخول مساعدات، لكن هذه المساعدات لا تفي بالمطلق بما يحتاجه السكان هنا في قطاع غزة. فنحن هنا بحاجة إلى مئات الأطنان من المواد الغذائية ومن الغاز ومن الوقود وربما الآلاف حتى نشعر بأي تغيير. يعني نحن لم تدخل منازلنا لا الدقيق ولا الغاز ولا حتى البنزين أو السولار للسيارات. الأوضاع حتى اللحظة صعبة جدا والمساعدات تدخل بكميات قليلة. يعني قبل قليل حتى منظمة الصحة العالمية قالت أنه حتى يتم إنقاذ الجرحى في مستشفيات قطاع غزة الموجودة في الجنوب، يعني 8 مستشفيات موجودة في جنوب قطاع غزة، نحتاج إلى 3 أضعاف المساعدات التي تدخل الآن في الهدنة، ونحتاج إلى أنواع مختلفة من المعونات والمعدات الطبية التي لا تتضمنها هذه المساعدات. أيضا هناك حديث الآن عن نقلا عن مدير المستشفى الأوروبي أن هذا المشفى به 900 جريح نصفهم إصاباتهم خطيرة و400 منهم يتواجدون على أرضية المستشفى لعدم تمكن المشفى من توفير الأسرة الكافية، و40 منهم بحاجة للعناية المركزة ومجرد يعني انتظارهم يعني استشهادهم في أي لحظة. لذلك هناك مطالبات بأن يزيد عدد الجرحى الذين يتم تحويلهم إلى الخارج وأن تزيد أعداد الكشوفات. نحن لازلنا نتحدث عن أوضاع كارثية على الرغم من اليوم السادس للهدنة، إلا أن قطاع غزة لم يفرج عنه ولم يتنفس ولو حتى بنسبة ضئيلة.
أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان العثور على جثث متحللة لخمسة أطفال رضع تركوا قسرا بأوامر الجيش الصهيوني داخل حضانة مستشفى النصر في قطاع غزة. ودعا المرصد إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر بهذه القضية، معتبرا ترك أطفال لثلاثة أسابيع يرقى إلى جريمة إعدام مروعة وضد الإنسانية. في سياق متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار أمراض وبائية بغزة، مشيرة إلى عدم إمكانية الكشف عن هذه الأمراض لصعوبة إرسال عينات للأراضي المحتلة أو مناطق الضفة الغربية من أجل فحصها. دعت وكالة الأونروا إلى وقف إنساني كامل لإطلاق النار في قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وشددت الوكالة على أهمية توسيع نطاق العمليات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة في غزة، مشيرة إلى نزوح 1,700,000 فلسطيني إلى نصف مناطق القطاع بفعل العدوان الصهيوني. من جانبه، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن حجم السلع الواردة للقطاع غير كاف رغم زيادة الإمدادات منذ بدء الهدنة الإنسانية، مؤكدا ضرورة إعادة فتح المزيد من نقاط العبور فورا. شدد رئيس مستوطنة كريات شمونة شمال الأراضي المحتلة أفيخاي شتيرن على مواصلته حث المستوطنين البقاء خارج المنطقة ما لم يوفر الاحتلال لهم الحماية اللازمة، ورفض شتيرن أن يكون المستوطنون كبش فداء بالقتال، وقال إنه يخشى من مواجهتهم ذات الشيء الذي حصل في مستوطنات غلاف غزة في الجنوب، معتبرا القيام بهجوم مبكر هي من مهام الجيش أيضا وفق تعبيره. وكان وزير أمن الاحتلال الأسبق أفيغدور ليبرمان أعلن أن 200,000 مستوطن تحولوا إلى نازحين، مؤكدا أنهم لن يعودوا أبدا إلى المستوطنات التي نزحوا عنها. أفادت الصحة الفلسطينية باستشهاد طفلين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جراء مواجهات في جنين بالضفة الغربية، هذا وأصيب شابان فلسطينيان أحدهما برصاص الصهاينة والآخر إثر دهسه من قبل آلية للاحتلال، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الكيان بمدينة جنين ومخيمها في عملية هي الأكبر من نوعها منذ بداية طوفان الأقصى. من جهتها، دانت حركة حماس اعتداءات الكيان بجنين داعية الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر في الضفة للتصعيد ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه استمرارا لمعركة طوفان الأقصى. للاطلاع على مجريات الأحداث بالضفة الغربية في ظل الهجمات الصهيونية الوحشية على جنين، نستمع إلى التقرير التالي.
في إطار تضييق الخناق على مدن الضفة الغربية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد اقتحامه المدينة. عملية تخللتها مواجهة مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين في جنين ومخيمها، واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المدينة برفقة جرافات عسكرية وسط انتشار لقناصتها على أسطح عدد من المباني وإطلاق صفارات الإنذار. الاحتلال طوق أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء المدينة وأصاب عددا من الفلسطينيين بالرصاص، كما حاصر مستشفيي جنين وابن سينا. وبحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد احتجز جيش الاحتلال أحد طواقم الإسعاف التابع للجمعية أمام مستشفى جنين الحكومي ومنع نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى قبل أن تعتقله من داخل سيارة الإسعاف. هذا ودمرت جرافات الاحتلال شوارع وبنية تحتية في مخيم جنين، وتظهر المشاهد حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال بعد تفجير عدد من المنازل في مخيم جنين. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر وفي بلدة العيساوية بالقدس المحتلة. اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه السكان، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بحالة اختناق في حريق منزل جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. تصعيد العدوان في مختلف أنحاء الضفة الغربية رافقه شن حملة اعتقالات واسعة بحسب مؤسسات الأسرى التي أكدت أن إجمالي عدد المعتقلين في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى قرابة 3,300 فلسطيني، بينهم 125 امرأة و145 قاصراً.
وجهت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال رسالة مفتوحة بخصوص الهجمة الانتقامية التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال، وقالت الحركة أن الاحتلال ارتكب جرائم بشعة بحق الأسرى بالتزامن من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق أهالي الضفة وغزة بدعم أمريكي للتغطية على هزيمته المدوية جراء عملية طوفان الأقصى. وأضافت أن الصهاينة أخضعوا الأسرى لظروف قاسية وشن عمليات اغتيال ممنهجة بحقهم أدت إلى استشهاد عدد منهم في ظل تهديدات يومية بتنفيذ مزيد من الإعدامات، داعية الوسطاء للضغط على الاحتلال لوقف هجمته الانتقامية في السجون. شهد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مسيرات ووقفات في مختلف أنحاء العالم دعما لغزة ورفضا للعدوان. وفي العاصمة البريطانية أيضا خرجت تظاهرات حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني وللمطالبة بتثبيت الهدنة في غزة ومحاكمة قادة كيان الاحتلال حول التظاهرات في لندن. ونستمع إلى الصحفية ريم عبدالله.
فقط أود أن أنوه بأنه اليوم ليست وقفة واحدة، هذه واحدة من العديد من الوقفات التي أرادها اليوم الشعب البريطاني بكافة أطيافه ومنظماته وهيئاته أن يكون في كل مكان، في كل مدرسة وفي كل مؤسسة وفي كل منظمة وفي الشارع وفي كل مكان. طبعا الوقت لا يسمح لنا بأن نذهب ونغطي جميع الوقفات، ولكن هذا اليوم كان يعني على مدار ساعات النهار ستكون حتى في الليل سيكون هناك العديد من الوقفات أيضا تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأيضا من أجل وقف إطلاق أن ربما الوقفة التي قمنا بتغطيتها اليوم كانت يعني نقابة الصناعة ومن أجل توقيف السلاح وإرسال السلاح التجارة إرسال السلاح للكيان المحتل في إسرائيل. والجدير بالذكر بأنه طبعا هنا كانت في أمام البرلمان البريطاني، الجدير بالذكر بأنه البوليس أو الشرطة البريطانية كانت متواجدة بشكل كبير جدا، علما بأنه هذه المظاهرة أو اليوم كان ليس للمظاهرة الضخمة والكبيرة، كان التواجد لافت جدا للشرطة البريطانية التي للأسف منعت الكثير من الناس العاديين من التواجد.
كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن تزويد الولايات المتحدة كيان الاحتلال بأكثر من 70,000 من أنواع الأسلحة بين عامي 1950 و2022. وأضاف الموقع أنه واشنطن زودت خلال العام الحالي تل أبيب بما لا يقل عن 16 نوعا من الأسلحة، مؤكدا أن إسرائيل هي أكبر متلق للتمويل العسكري وتتمتع بإمكانية الوصول إلى بعض التقنية العسكرية الأمريكية الأكثر تقدما. كما قال خبير عسكري أمريكي أن هذه الأسلحة تستخدم بشكل واسع في العمليات الإسرائيلية بغزة، فيما أعلن البنتاغون أنه لن يضع قيودا على كيفية استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية. أكد تحالف الفتح العراقي أن وجود القواعد الأمريكية لن يخدم البلد نهائيا، معتبرا أن واشنطن تضغط بملف الدولار لفرض هذه القواعد على الجميع. وقال التحالف إن السيادة الأمنية والسياسية العراقية لن تتحقق ما لم تسعى الحكومة لتحقيق السيادة الاقتصادية عبر استحصال أموال بيع النفط مباشرة بالمصارف العراقية بدلا من الفيدرالي الأمريكي. إلى ذلك أكدت صحيفة دي مسنجر الأمريكية أن مصالح واشنطن في العراق وسوريا معرضة للخطر نتيجة ضربات فصائل المقاومة بالمنطقة والتي باتت تشكل خطرا على أمن إسرائيل والقوات الأمريكية. حول هذا الموضوع وقضايا أخرى نستمع إلى تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
أجرت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية تغييرات في القيادات الأمنية العليا للجيش العراقي، وتضمنت تسمية الفريق الركن جبار نعيمة نائبا لقائد القوة البرية، والفريق الركن محمد جاسم الزبيدي رئيسا لأركان قيادة القوات البرية. وشملت التغييرات تسمية اللواء الركن علي الماجدي مديرا للحركات العسكرية. إلى ذلك وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني المؤسسات الرسمية الاحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 من شهر تشرين الثاني، تزامنا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 77 من القرن الماضي. وكان السوداني شدد في وقت سابق على ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة، ودعا جميع دول العالم إلى إنهاء معاناة غزة وما تعرضوا له بسبب العدوان الأخير. بنفس السياق أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اليوم الأربعاء مساندة العراق للشعب الفلسطيني ووقوفه بوجه سياسات تسويف قضية العرب الأولى. وجدد المندلاوي التأكيد على مساندة العراق للشعب الفلسطيني والوقوف بوجه أي سياسات صهيونية لتسويف قضية العرب الأولى، وهي حق الفلسطينيين بدولة آمنة وذات سيادة على كامل أراضيهم، مشيرا إلى أن جرائم الإبادة المنظمة ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، والأبشع منها هو الاكتفاء بالتنديد والاستنكار والشجب وعدم اتخاذ موقف حازم تجاه كل ما جرى. على صعيد آخر، دعا القيادة في ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني اليوم الأربعاء الحكومة إلى أنهاء خروقات ملف ما يسمى بالمستشارين العسكريين في القواعد الأمريكية. وأضاف السكيني أن هنالك رفضا واضحا من جميع الأوساط الشعبية والسياسية اتجاه بقاء قوات أمريكية قتالية داخل الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن بقاء هذه القوات بمسميات مختلفة يعد بمثابة استمرار لمخطط الاستعمار الأمريكي. وتابع أن ما يسمى بالمستشارين والخبراء العسكريين تقودهم شركات أجنبية تستنزف أموال العراق مقابل مشاريع بائسة بالمقارنة مع الأموال التي تصرف لهم، مضيفا أن تسمية المدربين والمستشارين هي قناع لبقاء للقوات الأمريكية القتالية في العراق. وأوضح أن الحكومة مطالبة بإنهاء خروقات ملف ما يسمى بالمستشارين العسكريين في القواعد الأمريكية العسكرية، مبينا أن أغلب هذه القيادات لها علاقات مع عصابات داعش الإرهابية، وهذا ما يضع جميع المعلومات الاستخبارية والعسكرية العراقية متاحة للجميع. خطر أمني يهدد العراقيين جميعا، وخطر عسكري يهاجم المقرات والمعسكرات العراقية، فضلا عن تعاون وثيق مع عصابات داعش. هذه هي الثمار الخبيثة لتواجد القوات الأمريكية في العراق. إذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
صرح الناطق الرسمي لحركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام أن احتجاز سفينة صهيونية من قبل البحرية اليمنية يأتي تضامنا مع المقاومة الفلسطينية وأهالي قطاع غزة. عبد السلام اعتبر مصير السفينة الصهيونية مرتبطا بخيارات المقاومة الفلسطينية وما يخدم أهدافها، مشيرا إلى تحذيرات البحرية اليمنية بأن سفن الاحتلال أو التي تتعامل معه ستكون أهدافا لقواتها. وأكد متحدث حركة أنصار الله أن اليمن حريص على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، متهما كيان الاحتلال بتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طوفان الأقصى أربك سياسات أمريكا وأفشل مخططاتها بالمنطقة. إنجاز الدفعة السادسة من تبادل الأسرى وسط دعوات دولية لوقف دائمي لإطلاق النار في غزة. رئيس مستوطنة كريات شمونة يحث المستوطنين على عدم العودة ما لم يوفر الاحتلال الحماية لهم. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران لنفتح صفحة جديدة من مجلتنا السينمائية التي تسعى لتعريف المستمع الكريم على أجواء السينما في الجمهورية الإسلامية ومختلف المواضيع المتعلقة بها. في هذه الحلقة من البرنامج نشرع بإذن الله تعالى لنستعرض بعضا من أهم الأعمال والأفلام السينمائية أو المسلسلات التلفزيونية البوليسية بحسب التسلسل الزمني لإنتاجها، فنبدأ بفيلم تيغ وأبريشام أي الشفرة والحرير للمخرج مسعود كيميائي، كما سنطل على حياة نجمة من النجوم السينمائية ألا وهي المخرجة بوران درخشند. سنواصل استعراضنا لتاريخ السينما الإيرانية وعن حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية وما تلاها من أحداث تركت تأثيراتها على السينما الإيرانية، ولا سيما حضور المرأة ودورها في السينما. وفي الختام أيها الأكارم، مع أنغام سينمائية للتعرف على أحد المقاطع الموسيقية لفيلم كنعان للمخرج ماني حقيقي. يسعدنا رفقتكم لنا مع هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، فأهلا وسهلا بكم. أيها الأكارم، انطلاقا من هذه الحلقة من البرنامج وكما أشرنا في مقدمة البرنامج، سنتوقف بإزاء أفضل الأفلام البوليسية التي أنتجتها السينما الإيرانية خلال عمرها من بعد انتصار الثورة الإسلامية، وستكون وقفتنا الأولى عند فيلم تيغ وأبريشام أي الشفرة والحرير إخراج مسعود كيميائي وتأليفه أيضا عام 1985. الفيلم الذي شارك في تمثيل أدواره عدد من نجوم السينما الإيرانية، منهم جمشيد هاشمبور، محمد صالح علا، فريما فرجامي ومجيد مظفري. الفيلم يتناول موضوع تهريب المخدرات وعصابات المافيا، وهو من أقدم الأفلام السينمائية الإيرانية والذي حظي بانتباه جمهور مشاهديه. يتناول الفيلم مجموعة من عصابات تهريب المخدرات في بانكوك، والتي تخطط لتوزيع 20 طنا من الهيروين في مختلف المدارس والجامعات وجبهات الحرب مع العدو البعثي. لقد اتخذ هذا القرار خلال فترة الحرب المفروضة على إيران بهدف التأثير على معنوية الشعب وتوجيه ضربة قوية من الداخل إلى هيكلية النظام العسكري الإيراني. الشرطة الإيرانية وعبر إلقاء القبض على امرأة ورجل متهمين تحصل على معلومات مهمة عن هذا التخطيط، وبالتالي بعد استجوابهما تصل الشرطة إلى العقل المدبر لذلك المخطط. يعتبر فيلم الشفرة والحرير للمخرج مسعود كيميائي من ضمن الأعمال السينمائية التي تطرقت إلى معضلة العصر، ألا وهي عصابات تهريب المخدرات وحالات الإدمان، حيث تميز الفيلم بمساعي المخرج الذي سعى إلى الكشف عن حقيقة وجود مؤامرات دولية ودول متطورة معروفة بعدائها للثورة الإسلامية وراء تلك العصابات، والتي حاولت إشغال النظام بالمآسي الخطيرة التي تسببها حالات الإدمان على المخدرات عن الحرب المفروضة.
فکر میکردم مادرت یک مرد زایده.
مرد تو نیستی، اینقدر خوردی که پول از چشم و پوستت داره میزنه بیرون. مردونن که دارن تونه نشگیاشونو با خماری میدن. خماری میدونی چیه؟
کیفه صافت؟
إن من أبرز الإشكاليات التي حملها الفيلم هي إشكالية سرد حكايته، والذي يسبق أحداث الفيلم أحيانا. يبدأ الفيلم بصوت منوتشهر أنور وهو يقرأ نصا باللغة الإنجليزية، ويشعر المشاهد في البداية أنه مقبل على متابعة فيلم جذاب للغاية. يتم إدخال أطنان من المخدرات إلى طهران وبحماية فريق من الإرهابيين المحترفين، وفقا لقول أحد أبطال الفيلم وهو جمشيد هاشمبور، فإن المخدرات تم وضعها على كمية كبيرة من المواد المتفجرة التي تصل قدرتها التخريبية إلى شعاع 3000 متر من جميع الجوانب. إن هذه البداية الملفتة تربطنا بحكاية الفيلم التي تبتعد شيئا فشيئا عن تلك البداية القوية. ندخل أجواء السجن، حيث جمشيد أختري، والذي يقوم بتمثيل دوره محمد صالح على، برفقة خطيبته سوسن مكاشي وبأداء الممثلة فريمة فرجامي، وقد زج بهما في السجن لحملهما كمية من المواد المخدرة. خلال فترة استجواب الخطيبين يتم اغتيال محقق الملف، وهو شخص يدعى محمديان، وبالتالي يقوم باستجوابهما محقق آخر هو السيد جلالي، والذي يسعى لمعرفة حقيقة الموضوع عن طريق اعترافات أحدهما. تعالوا معنا أيها الأكارم لنتعرف على نجمة من نجوم السينما الإيرانية. إنها مخرجة دخلت عالم الإخراج بعد انتصار الثورة الإسلامية، وبعد أن جربت التمثيل أيضا، إلا أنها عرفت أكثر في عالم الإخراج. لنتعرف عليها أكثر.
نجوم سينمائية.
أوران درخشند هي أول مخرجة إيرانية بعد الثورة الإسلامية، من مواليد عام 1951 ميلادي. درست الإخراج في المعهد العالي للتلفاز والسينما في طهران. بدأت درخشند نشاطها السينمائي من التمثيل، لكنها اختارت الإخراج لتكون هي المشرفة على تحويل سيناريوهاتها إلى فيلم، فضلا عن أنها تكون أحيانا هي المنتجة لأفلامها أيضا. أظهرت درخشندا اهتمامها بالمواضيع الاجتماعية من فيلمها الأول العلاقة، والذي أخرجته في عام 1986. ومن هذا الفيلم تمسكت درخشندا باهتمام خاص بالعلاقات الإنسانية، خصوصا فهم شخصية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكررت هذا الاهتمام في فيلمها الثاني طائر السعادة الصغير، تروي فيه حكاية بنت صغيرة فقدت نطقها إثر صدمة نفسية، وقد نالت لهذا الفيلم الشهادة التقديرية لأفضل فيلم من مهرجان فجر السينمائي الدولي في عام 1987. تتناول المخرجة بولان درخشندا التحديات التي يعيشها الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاعتقادها أن لشخصية هؤلاء الأطفال نقاط قوة لا بد من إبرازها. تعتقد بولان درخشندا أن المخرج السينمائي هو باحث اجتماعي يحدد المعضلة التي يعيشها مجتمعه بذكاء، فيناقشها ويقترح لها حل ناجح. بهذه الرؤية أخرجت درخشندا أفلامها لتجد تفاعلا كبيرا من جمهورها، وتتلقى استحسان المهرجانات السينمائية كفيلم الزمن الضائع الذي نالت به الشهادة التقديرية من الدورة الثالثة لمهرجان سينما النساء من الأرجنتين، وجائزة أفضل فيلم من رؤية الجمهور لفيلمها هيس البنات لا يصرخن من مهرجان فجر السينمائي الدولي في عام 2013.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأكارم، يعتقد بعض النقاد السينمائيين أن القوة البالغة التي يبدأ بها الفيلم ينتقص منها شيئا فشيئا، ويتحول الفيلم إلى سياقات سردية فحسب. سنواجه بعد هذا رواية الفيلم أي الشفرة والحرير بالتقارن من خلال حركة الشاحنة المحملة بالمخدرات والمجموعات المحامية لها، ثم نشاهد مواصلة عملية الاستجواب لسوسن والتي تنتهي بالفشل. أما جمشيد هو صاحب الوجه البريء الذي لا يسمح بمعرفة ما يخبئه من سر. من جانب آخر، ثمة مشاهد حول مطاردة المهربين والمناوشات والاحتكاكات التي حدثت معهم. طوال فترة عرض الفيلم يجد المتابع نقلة من حركة قافلة المهربين إلى السجن، وهذا ما أدى إلى حالة من الإزدواجية في تلقيات المتابع للفيلم بحسب النقاد السينمائيين. بالرغم من حذف بعض المقاطع من الفيلم المعروض في السينما، إلا أن أجواء السجن تكاد أن تكون قريبة من الواقع، من حيث المشاهد الداخلية للسجن والأشخاص الذين كانوا من السجناء حقا، وإظهار نمط عيشهم وبرامجهم اليومية وأجواء قسم النساء وفناء السجن، إذ كان كل ذلك أمورا حقيقية. يمكن إدراج الفيلم ضمن أفلام الأكشن لما فيه من مشاهد حمل السلاح واستخدامه وحركة الشاحنة في الجادة والتفجيرات وما إلى ذلك، ولاسيما المشاهد ما قبل نهاية الفيلم والتي مرست أكبر الخسائر إلى فيلم الشفرة والحرير.
گفته بودم دست نباید به اون پسرم بخوره. یه چیزایی شنیدم که اگر راست باشه.
دیروز که حرفی نزده اون یکی خانم مکاشی. اینا رو یه جوری زود رد کنیم برن، خطرناک میشن.
يعد هذا الفيلم أيها الأكارم من الأعمال النادرة للمخرج مسعود كيميائي الذي يروج للبطل المخالف للعرف، ولعله يمكن اعتبار المحقق جلالي أحد أبطال الفيلم، ولذلك يرى بعض النقاد أن فيلم الشفرة والحرير من الأفلام غير المعتادة والمعروفة عن شخصية المخرج، حيث عرف المخرج بأعمال مثل أسنان الحية عام 1989، آثار الذئب عام 1991، الاعتراض عام 1999، وفيلم الجرم عام 2000 التي لم يجد متابعها أثرا من مكافحة الأبطال. في الأعمال المشار إليها يظهر البطل في أغلب مشاهد الفيلم وهو يسعى لإبراز دور الأبطال وفي أدوار إيجابية تخدم القيم والمبادئ، ولكن نجد في فيلم الشفرة والحرير أن أغلب مشاهد الفيلم تسعى لإظهار حالة البطولة في العصابات والمهربين، وبالتالي ستكون النهاية بتراء بحسب الناقدين. في الأعمال السينمائية التي قدمها المخرج مسعود كيميائي قبل قيامه بإخراج هذا الفيلم وما قدمه فيما بعد، كان قد ركز كثيرا على الفرد دون المجتمع، كأن أفلامه احتوت على شخصية أبطال كانوا قد طردوا من المجتمع، بحيث ظهر هذا الأمر جليا في فيلم الشفرة والحرير في قالب البطل المخالف للعرف. في هذا الفيلم كان بالإمكان أن تصبح شخصية جمشيد بطل الفيلم، إلا أن كثرة تناوله للخمور جعل حياته في مهب الريح، وبحسب قوله في أحد المشاهد فقد التجأ إلى المخدرات والمسكرات كي يقضي بقية حياته في حالة السكر واللاوعي. من جانب آخر، فإن بعض حوارات شخصية جلال تركز دائما على تعاسة الحياة وصعوبتها في الخارج، الأمر الذي يكشف عن ابتعاده عن الواقع فيما بعد مضي سنين من إنتاج الفيلم، الأمر الذي يدل على تقيد الفيلم ببعض القيود غير الواقعية. يطرأ تغيير في شخصية جمشيد وهو يتحدث عن صلاحية الأفراد وانتهاء تلك الصلاحية في يوم ما، لم يتمكن جمشيد من السكوت فيكسر صمته فجأة ويكشف عن الخبايا وهو يسحب البساط من تحت أقدام والده.
هروئين، أشيش، يوغا، جنگيري، TM، فال و این اداهای تازه ژاپنی و خلاصه انواع نشئگی برای وامونده ها خوبه. آدم اینکه فکر میکنه، یعنی فکر داره، احتیاج به اینجور مزخرفات نداره.
آدم سالم یعنی بی غیرت. اصلا خوشبختی تو این دور و زمونه یعنی بی غیرتی. خوشبختی مال ازگله و داتیاب و سگا و زنهای بزک کرده زیر تیر چراغه که احیانا 3-4 کلاس هم سواد دارن. آدمی که یه جا غیرت داشته باشه و بخواد تا نشه و بایسته، خب اون خوشبخت نمیشه.
اصلش مرد اونه که آلوده به خوشبختی نشه. حرفو
خفه شو مردی که یه خرفت. دفعه دیگه بی اجازه و نامربوط حرف بزنی با گول نمیزنم وسط پیشونیت.
برو برمی مرد
بشین آقا.
تحية لكم من جديد أيها الأكارم، حان موعدكم الآن مع فقرة تاريخ السينما الإيرانية. فبعد أن كانت نظرة السينما الإيرانية قبل الثورة الإسلامية لا تتخطى النظرة الذكورية النمطية التي تحصر دور المرأة بين مطرقة الجنس وسندان العنف، عادت المرأة الإيرانية في سينما الثورة الإسلامية لتتبوأ مكانتها في الأفلام الإيرانية كإنسانة تحرك عناصر حياتها بعقلها وإرادتها إلى جانب الرجل. تواصل فقرة تاريخ السينما الإيرانية الحديث عن هذا الجانب من حضور المرأة ودورها في السينما، فلنتابع معا.
من 10.
تاريخ السينما الإيرانية. في العقد السادس من القرن العشرين كانت نظرة السلطة الأبوية التقليدية سائدة في الأفلام الإيرانية، حيث كان الجنس والعنف من المواضيع الرئيسية المتعلقة بالمرأة في أفلام تلك الفترة. لكن في عهد الجمهورية الإسلامية وما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، تبوأت المرأة موقعها الذي تستحق في صناعة السينما الإيرانية، فتوسع دورها الذي كان ينحصر في سينما زمن الشاه في الغالب على التمثيل فقط، ولعب دور السلعة الجذابة للنزوات الذكورية في كل فيلم لتكسب المنتجين وشركات الإنتاج، لتتحول إلى الممثلة الملتزمة دينية والمخرجة والمؤلفة المرموقة التي تعتز بحضورها أكبر مهرجانات الأفلام في العالم، والمنتجة أحيانا التي تقرر للفيلم في جميع أبعاده الفنية والمالية. بعد انتصار الثورة الإسلامية ظهر في الوسط السينمائي الإيراني أسماء مخرجات قدمنا للفن السابع في إيران أفلاما مهمة، مثل المخرجة رخشان بني اعتماد التي قدمت أفلاما تعالج فيها شتى شؤون المرأة، كفيلم نرجس التي تسرد فيه حكاية المرأة التي تدفع أبهض الأثمان للحفاظ على حياتها الزوجية، وفيلم ذات الوشاح الأزرق تروي فيه المخرجة والمؤلفة رخشان بني اعتماد قصة المرأة الفقيرة التي تضفي على حياة رجل ثري لون الحنان والمحبة، وأفلام أخرى دافعت فيها المخرجة بني اعتماد عن حقوق المرأة وعالجت قضاياها بأبهى صورة سينمائية. ومن الأسماء التي ظهرت على ساحة الإخراج السينمائي في إيران عهدما بعد الانتصار للثورة الإسلامية المخرجة تهمين ميلاني، والتي كانت وما زالت تبحث عن معالجات درامية مختلفة في أفلامها. فمثلا في فيلم أسطورة الآه تختار ميلاني لغة الفانتازيا لتكتشف في نهاية المطاف ألا حياة أجمل من عيش الواقع، وفي فيلم ماذا بعد تنتقد ميلاني بلغة الكوميديا العائلات التي تهتم بالأبناء أكثر من البنات، فتظهر المرأة في هذا الفيلم بدور كوميدي غير تقليدي ينطوي على الكثير من الجرأة والشجاعة في الأسلوب الفني. ولم يقتصر الفيلم النسوي بموضوعه ومضمونه على المخرجات فقط، بل تناوله المخرجون الرجال ليعكسوا صورة المرأة التي تعيش في المجتمع الإيراني، وهي الركيزة الأساس في صون كيان الأسرة وبقاء نبض الحياة بالحب والعاطفة الإنسانية.
مرحبا بكم أيها الأحبة متابعو برنامج أضواء على السينما الإيرانية، حيث نواصل تأملنا في فيلم تيغ وأبريشم أي الشفرة والحرير لمسعود كيميائي، وهو يعد من أبرز الأفلام البوليسية التي أنتجتها السينما الإيرانية. وقد حاولنا في هذا البرنامج أن ننظر إلى الفيلم نظرة ناقدة، فقد أشرنا إلى إيجابيته وبعض من سلبياته بحسب ما رآه الناقدون السينمائيون. من الملاحظات المهمة حول الفيلم يجب القول إن هذا الفيلم كغيره من أفلام كيميائي تم دبلجته بمشاركة وحضور أفضل المدبلجين الإيرانيين أمثال إيرج ناظريان الذي قام بأداء صوت الممثل جمشيد هاشمبور، ومنوچهر إسماعيلي والذي قام بأداء صوتين هما لشخصية صديقي وبيشوائيان، المدبلج المحترف جلال مقامي والذي قام بأداء صوت الممثل مظفري، إلى غيرهم من المدبلجين الحرفيين. وقد تمت الدبلجة تحت إشراف الأستاذ خسرو شاهي والذي قام بأداء صوت الممثل صلاح علاء. إن موسيقى هذا الفيلم أيها الأكارم هي على طريقة الموسيقى الإلكترونية، وهي موسيقى توظف الآلات الموسيقية الإلكترونية والآلات الرقمية وتقنيات الدارات الإلكترونية الموسيقية. وبشكل عام يمكن التمييز بين الصوت الناتج عن استخدام الوسائل الكهروميكانيكية أي الموسيقى الكهروصوتية، وذلك الناتج عن استخدام الأدوات الإلكترونية وحدها. قامت المرحومة جيتي باشاي بتأليف موسيقى هذا الفيلم، والتي ساهمت كثيرا في تجسيد المشاهد وإطفاء المشاعر المؤثرة. على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى المشهد الذي تطير فيه العصافير فجأة لتكون الموسيقى بالتناغم والتناسق مع هذه الحالة، أو المشهد الذي يتناول حال المهربين وعصابات المخدرات، نجد أن الموسيقى تحمل طابع الخوف والقلق المتناسب مع الموقف. أجل مستمعين الأحبة، هكذا نصل إلى الفقرة الختامية ضمن هذا البرنامج، حيث ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية بعنوان أنغام سينمائية.
أنغام سينمائية. كريستوف رضاعي موسيقار إيراني من مواليد عام 1966، يرى أن على الموسيقى التصويرية أن تأتي معبرة عن بعد من أبعاد شخصيات الفيلم لا يمكن أن تعبر عنه الصورة ولا الحوارات. نستمع وإياكم مقطوعة من الموسيقى التصويرية التي وضعها رضاعي لفيلم كنعان للمخرج الإيراني ماني حقيقي.
أيها الأحبة، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم جزيل الشكر لطيب متابعتكم وحسن إصغائكم. حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
أيها الكرام، نستمع فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: العناصر المشتركة في الديانات السماوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل.